بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم، أفضل أيام الدنيا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك ويتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. الشيخ وصلني حديث بس حبيت أتأكد من صحته. عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، أي الرطب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكلهما معا نكسر الحر هذا بردي هذا وبردي هذا بحر هذا. هل هذا الحديث صحيح شيخ؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله أختي حنان، إن شاء الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل. طيب،
السؤال الأول، أود التوضيح في كيفية نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند التعب أو أن يكون نام متأخر، بحيث لا تكون هذه الطريقة مريحة فلا يستغرق في النوم طويلا.
ما يعني كيف أحمد أنت تقول كيف نام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حال التعب وحال الراحة؟
لا، في بعض الأحيان على حد علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم يكون نام متأخر أو يكون في تعب ينام على الشق الأيمن ويضع يده على رأسه أو بطريقة بحيث لا تكون هذه الطريقة مريحة فلا يستغرق في النوم.
أها، طيب أبشر يا أحمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما صح الذكر سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، والحديث ومثلها والحمد لله كذلك والله أكبر.
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. أبو سعود.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟ السلام
عليكم. عليكم السلام وبركاته.
علينا هذه الأيام المباركة.
آمين، جزاك الله خير.
سؤالين الشيخ.
تفضل أخوي.
عمرك الشيخ صلينا صلاة الفجر في أحد الأيام والإمام بالركعة الثانية طلع من الصلاة لأي سبب ما وتقدم يعني من ينوبه في الصلاة. تقدمت أنا أنبته في الصلاة وأكملت الركعة الثانية، وبعد أيام اتضح لنا أنه سبب خروج الإمام أنه هو تذكر بأنه غير متوضأ، يعني ليس حصل إبطال للصلاة في الركعة الثانية. فما حكم صلاتنا؟ احنا صلينا مثلا على ركعة واحدة، فما حكم الركعة الأولى التي في هذه الحالة؟ يعني
هل
أيوة. السؤال الثاني،
أين
طول عمر في عندنا في البلد في فرق اسمه فرق خيرية، هذه الفرق من ضمن مهامها مساعدة الأسر المحتاجة، المعسرين، الأيتام وغير ذلك من الفرق الخيرية، هي شبيهة بالجمعيات لكن فرق. الآن الفرق هؤلاء قائمين بنظام أو بمفهوم أنه ساهم لأضحية للفقراء والمساكين، يعني يطلبوا من الذين كل واحد مبلغ 450، ليس أضحية له هو بل أضحية لأسر أخرى، أسرة لما غير قادرة على أساس أن تضحي، فعبارة أن هذا يعطيهم هدية أضحية ويضحوا باسمهم.
450 أبو سعود؟
450 درهم تقريبا.
نعم نعم.
هو 45 طيب. ريال عماني، يعني بريال عماني. نعم. بيطلع 450 درهم. فأنا ذكرت لهم أن هذا الأمر غير جائز لأنه الأضحية سنة مؤكدة، فقالوا لا، احنا من مشايخنا سمعنا إجازة هذا الأمر، فما أدري يعني أين الصواب في هذه المسألة.
أبشر أبو سعود، أبشر.
شكرا جزيلا شيخي.
مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحييك. آمين. فضل يا حمد.
مرحبا مرحبا شيخ، كيف الحال؟
حياك الله يا حمد.
يا حياك وسهلا شيخ. عندي سؤال بس عشان الحلاقة اللي قبل، عشان الأضحية متحلق أنا أمس بعد صلاة العشاء، يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا الله يحييك. من تفضل يا هدير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي استفسارين عن شيء. أول سؤال، أنا عمري 19 سنة
أي.
وأمي وأبوي منفصلين وأنا صغيرة، يعني تقريبا أبوي أنا ما شفت منه غير المضرة، يعني تكلم علي وايد وتكلم في شرفي، ما خلى شيء ما سوى فيني. فحاليا هو يطالب أني يعني أني أنا أزوره، بس هو ما يباني حتى أني أزوره عادي مثلا ساعة ساعتين، ما يباني أني أروح وأستقر عنده، ومستحيل أني أنا أهد أمي يعني بعد هالعمر كله وأروح وأشوفه. وحتى الوقت اللي أنا لو رحت وشفت فيه هذا أنا ما أكون مرتاحة، يعني نفسيا أكون تعبانة. فهل علي شيء ولا عادي؟
نعم.
عندي كفارة يمين.
نعم.
يصير يعني في هالأيام أصوم كفارة اليمين يعني بنية ذي الحجة وفي نفس الوقت إن كفارة اليمين، ولا ما ينفع؟
عندك قدرة على الإطعام؟
هي عندي.
عندك قدرة على الإطعام؟
عندي القدرة.
إن شاء الله يا هدير أبشري.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. مع السلامة. إدريس.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك.
حياك.
سؤال بالنسبة للذبيحة هنا في فرنسا، نحن مسؤولين، واحد جماعة مسؤولة لأن يذبحوا للناس في المجزرات الكبيرة. وعلى حسب المسؤول على الذبيحة خاصو يبكر، خاصو يمشي بكري. المهم احنا عرفنا مع الدروس ديالك بان يعني انسان يذبح بعد صلاه العيد.
نعم.
لكن ما يقدرش يصلي، ممكن يعني ما يصليش صلاه العيد ولا يمشي يذبح، ولكن بعد صلاه العيد هل يمكن او واجب خصو يذبح لانه هو مسؤول على 100 ولا 150 يعني اضحيه؟
هذا الجزار. ها
الجزار المسؤولين كيكون جوج دباحة ولا ثلاثة دباحة اللي مسؤولين على الذبيحة ديال سميتو ديال جامعة المسلمين.
نعم إن شاء الله أدريس.
واضح الشيخ؟
واضح. اللي فهمته بأنك تسأل عن جزار يقوم بذبح تقريبا 150 أو أكثر، وإذا صلى العيد ما يستطيع، وإذا جلس في المجزرة ستفوت صلاة العيد. هذا هو السؤال؟
هو هذا. بارك الله فيك.
إن شاء الله. الله يحفظك.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وصحة وسلامة إن شاء الله.
أنت طيب بارك الله فيك.
الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
في السؤال الثاني مشان التكبير.
الأول يعني ولا الثاني محمد؟ السؤال الأول ولا الثاني؟
الأول هذا.
أي هذا الأول. طيب.
تكبير من يدخلنا العشر ولا بعد ما نصلي نكبر؟
إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني.
إيه.
بالنسبة مشان كانك فاطن للضحية.
إيه.
مشان لأن يقولون لما تتوح أي شيء منها مثل عصاجيلها ويلدها، أما الباقي شيء ممكن الناس تأخذه. هذا السؤال الثاني. يعني يلدها وعصاجيلها شو نسوي فيهن؟
إن شاء الله.
زين. السؤال الثالث بالنسبة اللي بيذبح لك، يعني تعطيه فلوس عادي ولا تعطيه من اللحم؟
إن شاء الله يا محمد.
لكن ما ذكرت تقول لها ضحية ولا تقول لها خذ منها الضحية.
لكن إن شاء الله.
يعني الأفضل أبغى الأفضل يعني أعطيه فلوس، لأن اليوم ما حد يذبح بلاش يا شيخ.
أكيد أكيد يا أخوي الفاضل. أكيد إن شاء الله.
وبالنسبة أنا لازم يمكن أذبح أنا روحي داخل البيت، ما ودي مقصب الدولة، أما الدولة تأخذ عشان فاطر الجلد ولا هذا وتكفيك العبالة كلها.
نعم نعم إن شاء الله.
طول عمرك.
مرحبا 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 ومسهلا. تفضلي أم فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يعطيك العافية والصحة. مبروك عليك العشر. كل عام وأنتم بخير.
آمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك.
وياك يا شيخ. دكتور أنا عندي بضحي.
إيه؟
ما عندي حد ريال يذبح. العيال تعرفها الحين ما يذبحون عيال السماء.
اي نعم.
وولدي نحن عندنا قصاب يعني ذبح زين وما شاء الله عليه، ما يتغير في 60 ولا في تعويذ ولا انا اوقف عليها وانوي.
نعم.
هذا يجوز
إن شاء الله ينفعل.
زين ومن يطول عمرك يوم يذبح أنا أعطيه حقه ليطلبه وزيادة وأعطيه من اللحم أقول له هذا من أضحية.
نعم.
الحين أنا عندي هذا اللحم عندنا طال عمرك الناس هنا عندنا ما يطيعون يأكلون مع الخرفان يقولون والله نحن ما ناكلهن ونحن كبار وما أدري شو فيهن وهذا وين أوديهن أوديهن حد في المزارع أوديهن حد في يعني الناس فقراء هاي يشتغلون في الشوارع ما أعرف
شاء أبشرين فاطم
يطول عمرك. والسؤال الثاني الحين سمعتك تقول يطول عمرك أنت وما تابعك حتى السبت والجمعة
ما شاء الله
تقول الله يطول عمرك ويزيد خير يا ولدي نحن الحين طول عمرك أنا بذبحها
إيه؟
الحين كم بتريا لين تنطبخ أو يعني لين تنذبح وبعد الصلاة ما في أكل يعني كم صايمة متى بتنطبخ أي بتأكل منها
إن شاء الله فاطمة.
الحين ما أقدر أطال عمرك أنا الحين أسير أتريا لين يطبخونها ولا إيه؟ عارف مشغولة في عيد ولا ما أكل منها بخلي أنا بأكل منها يمكن الليل أو بالبات لكن ما أقدر بعد يعني صايمة ما أكل
إن شاء الله فاطمة.
وبالنسبة عن الصيام طال عمرك دكتورة
إيه؟ ها وين راحت فاطمة؟ انقطع من عندك يا فاطمة حاولي مرة ثانية حاولي مرة ثانية. أم أحمد أم أحمد أيضا من العين راحت. يلا أبو علي أبو علي ها طيب 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 الله يحفظ الجميع. طبعا عندي الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه في يوم الخميس الماضي أنا وعدت بأن يفصل له المسألة ويقول بأنه يسافر من منطقته إلى منطقة أخرى وهي الباحة يقول أنزل عند الوالد يمكن أقعد شهرين ثلاثة يقول لي هل أترخص برخص السفر هل أجمع وهل أقصر. أخوي محمد بارك الله فيك طبعا أنا أعطيتك جواب سريع لأن كنا في آخر البرنامج ويعني تقريبا زدنا عن الوقت لكن عموما أخوي الفاضل عندنا مسائل القصر والجمع من المسائل الخلافية اللي حولها خلاف شديد بين الفقهاء والسبب يعني مجموعة من الأسباب منها أن تكون الأدلة صحيحة لكن غير صريحة ومنها أن تكون الأدلة صحيحة لكن غير يعني صريحة صحيحة وصريحة ومنها أن تكون الأدلة غير صحيحة. هذا من حيث الجملة أو المجموع اللي جعل هناك خلاف شديد بين العلماء في مسألة المسافة في مسألة الزمن الذي يعني مثلا يمكثه المسافر المدة يسمونها المدة وغير ذلك. أخوي الفاضل إذا كان الإنسان انتقل من بلد إلى بلد انتقال كامل أو انتقال عمل مثلا يطول ويدوم سنوات هذا ما يقصر ولا يجمع في قول جماهير أهل العلم على أنه لا يقصر ولا يجمع. لماذا؟ لأنه خلص الآن أصبح يعني لا يمكن أن يوصف بأنه مسافر وانتقل من بلد إلى بلد استقر الآن ببلد آخر. لو رجع إلى بلده مسافرا ما يقصر. يعني أفترض الآن أنت في الرياض وانتقلت إلى الباحة مثلا أو العكس أنت أصلا من الباحة وانتقلت إلى الرياض الرياض صارت هي الوطن لك إذا جيت الباحة تقصر ما دام بحدود المدة اللي يذكرها العلماء. هذه المسألة الأولى. أما إذا كان لا أنت تتردد بين المدينتين في الباحة والرياض زين هذه يسمونها إقامتين إقامة هنا وإقامة هنا. يعني بعض الناس الآن يمكث هنا مثلا ثلاثة أشهر هنا ثلاثة أشهر أو العكس مثلا ستة أشهر أو بعض الناس عنده عمل يروح يوميا ويجي مثلا أو يروح مثلا أسبوع وأسبوع يجلس في بلد يعني في مدينته هذه يسمونها إقامتين ما يقصر ولا يجمع. بالنسبة لمسألة الآن أنت ساكن أفترض في الرياض وأنت رحت الباحة والباحة فيها بيت الوالد أنت قلت لي بأنك تسجل شهرين ثلاث تعرف هذه مسألة المدة خلافية بين العلماء. الجمهور على أنه 4 أيام فأكثر يعني عفوا 4 أيام فأقل 4 أيام فأكثر هذا يعتبر مقيم. بعض العلماء قالوا لا بالنسبة للمسافر ما دام أنه مسافر فهو يأخذ أحكام المسافر وبعض العلماء حددوا ب 19 يوم استدلالا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة جمع وقصر مدة 19 يوم. وبعض العلماء يقول لا إذا سافر وما يدري متى يرجع يقولون يترخص برخص السفر حتى يرجع ما دام أنه غير عارف يقول ما أدري بكرة أو اللي بعد. فأنت يا أخي الفاضل اجتمع عندك مسألة المدة وهي أنها شهرين وثلاثة تقريبا حسب ما ذكرت وهي أكثر من المدة التي قررها كثير من العلماء، وأيضا قضية بيت الوالد، أكيد أنك تسكن في بيت الوالد، ولذلك الذي أرى لك احتياطا بأنك لا تقصر ولا تجمع. حنان من دبي سألت تقول بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا ونكسر برد هذا بحر هذا، تقول هل هذا صحيح؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث في السنن عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، هذا الحديث صحيح ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطب بالتمر أو يأكل التمر بالرطب، وقيل بأنه كان يحمل الرطب في يمينه والبطيخ في يساره، فإذا أكل الرطب أخذ البطيخ فأكله بعد ذلك، جاء في رواية، وكان يقول عليه الصلاة نكسر حر هذا ببرد هذا، حر هذا التمر الرطب ببرد هذا البطيخ، وهذا لا يدلنا على أن للبطيخ فضل، لا ما عندنا يعني نص فيه، طبعا أحاديث موضوعة على أن من أكل البطيخ فله كذا، من أكل البطيخ كذا وكذا، كل حديث في فضل البطيخ لا يصح، كل حديث في فضل البطيخ لا يصح. بعدين هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك أو العلة، نكسر برد هذا بحر هذا أو حر هذا ببرد هذا، يعني لأن التمر حار أو الرطب حار والبطيخ بارد، بس فقط يعني ما يعني ليس هو من السنن الشرعية، لأن يعني عندنا سنة عادية وسنة شرعية، هذا من السنن العادية المتعلقة بالأكل، وليس من يعني لا يقول واحد والله أنا أريد أن أطبق السنة الشرعية فآكل التمر بالرطب، لا هذا ليس سنة شرعية إنما من السنن العادية. أحمد من أبو ظبي يسأل بارك الله فيه يقول كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام، وهل كان هناك فرق بين نومه إذا كان تعبانا مثلا ومرهقا أو نومه إذا كان مرتاحا بحيث يصنع شيء معين؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنوم النبي عليه الصلاة والسلام هو من أعدل النوم، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة تتعلق بمصلحة المسلمين أو تتعلق بالسهر مع أهله أو تعلق بمشاورته لأبي بكر وعمر، كما دلت على ذلك الأحاديث وهي كثيرة في دواوين السنة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني قبل أن ينام يتوضأ صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم حتى لو كان جنبا كان يخفف الجنابة فيتوضأ، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأذكار النوم، يأتي بأذكار النوم، ما ينام إلا وقد أتى بأذكار النوم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام يضع كف يده اليمنى تحت خد رأسه تحت خده الأيمن وينام صلى الله عليه وسلم، وكان ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، هذه نومته. أنا ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حدود اطلاع وعلمي أنه كان يفرق إذا كان متعبا ينام بهذه الطريقة وإذا كان مرتاحا ينام على طريقة أخرى، أنا ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي، والعلماء يقولون الحكمة في ذلك بأن مسألة النوم على الجنب الأيمن ووضع اليد اليمنى بهذه الطريقة تحت الخد هذه أسرع للإفاق، يكون الإنسان يعني إذا سمع النداء أو سمع كذا يفيق، هذا الذي ذكره العلماء بارك الله فيك. عموما يعني الأحاديث الواردة في كيفية نوم النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في كتب الأذكار وأيضا في يعني الشمائل المحمدية ذكرها العلماء وتكلموا عليها، بارك الله فيك أحمد. أحمد أيضا سأل عن صحة حديث سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملأ ما خلق إلى آخر. أخوي أحمد بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما بين السماء إلى آخر، هذا الحديث صحيح. أبو سعود من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول صلينا الفجر والإمام في الركعة الثانية خرج من الصلاة، يقول تقدمت أنا وأكملت بهم الصلاة، بعد أيام يقول ذكر بأن أو ذكر الإمام بأنه ما كان متوضئ من أول، يعني دخل الصلاة على غير وضوء وذهب لي أصلي، يعني ما حكم صلاتنا؟ أبو سعود بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتكم صحيحة ولله الحمد والمن، صلاتكم صحيحة، فتقدمك أنت وإكمال الصلاة صحيحة، لأنكم أنتم تجهلون حال الإمام، تجهلون حال الإمام، واعتقدتم بأن الإمام أحدث في الصلاة وخرج، ولذلك وقد مضى على هذه الصلاة أيام، اطمئن صلاتك أنت ومن خلفك صحيحة. لكن الإمام ينبغي أن يتعلم أحكام الصلاة، ولا يجوز له أن يبقى هكذا يجهل أحكام الصلاة. وهذه رسالة لجميع أئمة المساجد أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا بأن تعلم أحكام الصلاة وسجود السهو بالنسبة لهم فرض عين وليس فرض كفائي. لماذا؟ لأنهم يؤمون الناس في الصلاة ويتقدمون المسلمين، والناس ما ترضى صلاتها ناقصة ها، فضل أن تكون صلاتهم باطلة. ولذلك هذا الإمام يجب يا أبو سعود أنك تذكر بالله وتقول له تعلم أحكام الصلاة، وتعلم سجود السهو، وتعلم كيف تعمل لما يعني تكون مثل هذه الحال. هو الآن انسحب من الصلاة وترك الجماعة وراءه، هل هذا يعني تصرف صحيح؟ الأمر الثاني، كان واجب عليه يستخلف على قول، يعني الاستخلاف طبعا هذا على جميع الأقوال، يقول للذي خلفه تفضل كمل عني الصلاة. الأمر الآخر تعلم، هو دخل الصلاة من دون وضوء، ما بني على باطل فهو باطل بالنسبة له، ما بني على باطل فهو باطل بالنسبة له، ولذلك لابد يتعلم أحكام الصلاة. ولا يجوز هكذا يقول والله يعني فقط يؤم الناس. الإمام والمؤذن يجب عليهم أن يتعلم وجوب عيني أحكام الصلاة، خاصة الإمام والمؤذن، أحكام الأذان، أحكام الوقت، وكيف يفعل إذا أخطأ حتى في الأذان. فلذلك وجه له هذه الرسالة، بارك الله فيك. أبو سعود يقول عندنا في بلدنا فرق خيرية تساعد الأسر المحتاجة، لأن هؤلاء يعني قائمين، يعني يقومون على أشياء كثيرة، منها ما يسمى بنظام الأضحية للفقراء والمساكين، يطلبون من الناس دفع ما يعادل 450 درهم على أن يضحوا عن الفقراء والمساكين. يقول أنا قلت لهم بأن هذا يعني ما عليه دليل، قالوا لي لا. أخوي أبو سعود بارك الله فيك، أولا بالنسبة يا أخواني ويا أخواتي، وبالنسبة للجمعيات وبالنسبة لهذه الجهات الخيرية، أولا الأضحية سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى وجوب على من؟ واجب على من؟ على القادر على ثمنها أيام العيد وأيام التشريق، وجماهير أهل العلم يقول سنة مؤكد. وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين ما كانوا يضحون كل سنة، يضحون سنة ويتركون سنة، أو وهكذا يتركون أحيانا حتى يبينون للناس أن ليست بفريضة لازمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية، من السنة أننا نطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين من لحمها، نطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين من لحمها. فإذا قلنا الآن والله نريد أن نضحي عن جميع الفقراء والمساكين، من يأخذ اللحم؟ من يأخذ اللحم؟ المسألة الثالثة، قضية أني والله أنا أضحي عن الفقراء والمساكين، أولا تحتاج إلى نية بالنسبة للفقير، هذا أمر الأول. أنت ما تعرف هذا الفقير، تحتاج إلى نية، يحتاج أن ينوي هو. الأمر الثاني أن هذا حقيقة نوع من الترف، الترف. ما أحفظ لا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا أثر صحابي أنه والله الناس يضحون عن الفقراء، يقول حتى اللي ما يجد ثمن الأضحية خلاص حنا نضحي عنه. هذا ترف، ولا يجوز مثل هذا التصرف. ولذلك هذه الفرق تحتاج إلى طالب علم شرعي يوجهها التوجيه السليم، ويقول لها، يقول للناس اللي عنده صدقة يعطينا نعطيها الفقراء المساكين. سبق لي حديث أنا على أن مسألة أني أنا أجبر الفقير يأكل اللي أبي أنا والذي أريد أنا، هذا غلط. يعني بعض الناس الآن يذبح ذبيحة يقول أعطيها الفقير، طيب الفقير هذا ما يريد لحم، المسكينة الأرملة هذه ما تريد لحم، تبغى مبلغ مالي تشتري ثياب، تشتري الحاجات اللي تخص النساء، ما عندها مثل هذه الأمور. فما في داعي يا أخواني، هذا ترف، أنا أسميه هذا ترف ما له قيمة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن الموحدين من أمة محمد، ما في داعي. لما ضحى بكبشين ضحى عن نفسه وعن أهله آل بيته، ثم ضحى بكبش عن الموحدين من أمة محمد اللي ما يستطيع عن الأضحية، خلاص انتهى. أي فقير الآن ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فما في داعي. ولذلك يا أخواني استثمروا هذا المشروع الطيب بأخذ هذه الأموال وإعطاها الفقراء والمساكين.
بعض الفقراء ما يبغى لحم، اللحم يضره، يكفيه الفول ولله الحمد، يقول الفول يكفيني، يقوم مقام اللحم من الناحية المادة الغذائية وزيادة. يريد ثياب، الحرمة تبغى حاجات خاصة بها وبناتها يفهمها النساء، ما في داعي أني أنا والله أقول تعال خذ لحم ولا ضحي عنك، هذا ما ثبت أبدا وليس له أصل. فنبه هؤلاء ويناقشون أهل العلم ويراجعون العلماء، بارك الله في الجميع. حمد من العين بارك الله فيه يقول بأن حلق البارح قبل العشاء، يقول بالنسبة للأضحية علي شيء؟ ما عليك شيء يا حمد، الله يرضى عليك وبارك فيك، الأضحية على مكانه. يا إخواني ويا أخواتي، أي إنسان أخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته في أيام العشر هو عنده أضحية، ما عليه شيء من ناحية الأضحية، الأضحية على مكانها. هل يأثم ولا لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يأثم ويستغفر الله، ما عليه إلا الاستغفار والتوبة، ومن أهل العلم قالوا لا، لأن هذه كراهة تنزيهية، هذه كراهة تنزيهية. فلذلك أي إنسان عنده أضحية وأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشره شيء، هذا ما له علاقة بالأضحية، ما له علاقة بالأضحية، الأضحية على مكانها. هو الآن بين يدور بين التأثيم وبين عدم التأثيم. من قال بأن النهي للتحريم وهو مفرد من مذهب من المذاهب التي انفردت عن الجمهور، قالوا من قال بالتحريم فإنه يأثم يستغفر الله، لا يكفر عن يمين، لا يكفر كفارة يمين ولا يسوي شيء، وإنما يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا يعود لهذا مستقبلا. الجمهور قالوا لا ما يحتاج، لأن هذه كراهة تنزيه، وبعضهم يقول لا هذا الحديث يعني ذكروا إشكالات معينة فيه. عموما فيا أخي الفاضل، أي إنسان عنده أضحية وحلق أو قصر ما عليه شيء من ناحية الأضحية، أتكلم على الأضحية، يضحي ويمضي. لأن بعض الناس الآن يأخذ ويروح ما يضحي، يقول لا أنا خلاص لأني قصرت أو حلقت، لا ما له داعي. وأنا دائما أضرب مثل بالحجاج والمعتمرين، أليس هناك شيء اسمه محظورات الإحرام؟ منها الطيب، المحرم ما يجوز لو يتطيب. طيب لو محرم الآن في الحج أو العمرة وتطيب، وش عليه؟ تبطل عمرته؟ لا. يبطل حجه؟ لا. عليه كفارة، عليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح. اللي هذا أنا يعني أذكر من باب فقط التشبيه. كذلك اللي عنده أضحية وأخذ من شعره من أظفاره، أضحيته صحيحة، يستغفر الله فقط. بارك الله فيك. هدير من عجمان بارك الله فيها تقول عمري 19 سنة، أبوي وأمي منفصلين، يعني طلعت على الدنيا وهم يعني مطلقين، أبوي تقول يعني يمارس علي ظلم وضرني واتهمني في شرفي وشيء من هذا القبيل، تقول الآن يطالب أني أزوره وأستقر عنده فقط، تقول أنا غير مرتاحة، ما العمل؟ أختي هدير بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب والدك، وأسأل الله تعالى أن يبعد الشر عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للوالد له حق فيك، يعني ما دمت أنت بلغت هذا السن فللوالد حق فيك، ولذلك أنت أصلا تستقرين عند الوالد، إلا إذا كان الوالد والله يتعامل معك بشكل مؤذي ومضر، وليس بالضرورة أن يكون إيذاء بدني مادي مثلا، إيذاء معنوي، يتهمك في عرضك، يسبك مثلا وكذا، لك الحق الكامل أنك ما تذهبين عنده، لأنه يوجد من الآباء من عنده ممارسات يعني خاطئة وظالمة وجائرة، خاصة اللي بينه وبين زوجته حالة طلاق أو شيء، وما يسيطر على نفسه وما يقدر المصالح قد. ولذلك أنت يا أخت الفاضل الأصل أن تستقرين عند الوالد، الوالد هو ولي أمرك، وهو اللي بيزوجك، وهو الذي يحميك، وهو الذي يرعاك ويصرف عليك، ويجب عليه أن ينفق عليك وجوبا، هذا الأصل. في حالات استثنائية البنت تقول إذا رحت لأبوي أنا على خطر، تستأذن تقول سامحني أنا بزورك زيارات يعني ما بين فترة أخرى، إذا كان والله مضر، يعني بعض الآباء والعياذ بالله يشرب الخمر أو مخدرات ويكون في غير حالة الوعي، وربما يعني ارتكب جناية عظيمة مع ابنته. وفي من الآباء قد يكون سليم، ممكن مصلي، لكن فيه حمق وفيه عجلة وغضوب، وممكن أن يضرب فيؤذي أيضا، هذا إضرار. وفيه ناس صالحين طيبين يتمنون بناتهم يعيشون عندهم ويفتخرون بهذا. فيا أختي الفاضلة، أنت الله يبارك فيك عند أبيك، تقول والله في حالة لا الوضع يختلف أنت معك حق الكامل تستأذنين أولا تقول سامحني ما دمت أنك تتعامل معي بهذه الطريقة أنا صعب أني أعيش معك أنا بعيش عند أمي أو عيش عند أخواني والله قالك لا أنا خلاص ما دام إذا جيت عندي أنا ما بزعل عليك ولا أرفع صوتي ولا أتهمك بشيء تكون عنده إذا والله لا مصر على هذا الحمد لله والدولة تحميك ولله الحمد هناك الحمد لله جهات مختصة وهناك محكمة وهناك أشياء كثيرة يعني ممكن تلجأ إلى في حالة أن فعلا وصلت إلى مرحلة أنك تخافين على نفسك من والدك. هدير تسأل عن كفارة اليمين تقول ممكن أصوم يعني في هذه الأيام كفارة اليمين وأجمع بين النيتين. أختي هدير عفوا بارك الله فيك بالنسبة لكفارة اليمين أولا إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين. أنا سألتك قبل قليل قلت لك تقدرين على الإطعام قلت لي نعم إذا ما في داعي أنك تلجئين إلى الصيام لأن الكفارة على الترتيب فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. اللي ما عنده قدرة مادية على إطعام 10 مساكين ينتقل إلى الصيام. إطعام 10 مساكين لو رحت الجمعية أو كلمت أحد إحدى الجمعيات قالوا لك 120-150 أعتقد والله يمكن إن زادت 200 درهم. فإذا كنت قادرة عليها ما تلجئين إلى الصيام. لو ما كنت قادرة نعم أي إنسان عليه قضاء من رمضان عليه كفارة يمين عليه نذر وحب يصوم في أيام 9 ذي الحجة نعم يكتب له إن شاء الله بإذن الله تعالى الأجر. لكن أهم شيء ينوي من الليل ينوي الصيام من الليل لأن عندنا قاعدة أن كل صوم واجب فالنية من الليل كل صوم واجب تكون النية من الليل. إدريس من فرنسا بارك الله فيه يقول عندنا يعني المجزرة يذبح فيها جزارون مسلمون يقول بالنسبة لهذا الجزار هو يعني إن ذهب يصلي صلاة العيد فاتت عليه الأضاحي وإن ذهب يذبح الأضاحي فاتت عليه صلاة العيد ماذا يعمل؟ يا إدريس بارك الله فيك يصلي صلاة العيد مع المسلمين ولله الحمد وبعدين وقت الأضاحي يبدأ من بعد انتهاء صلاة الإمام من بعد انتهاء صلاة الإمام فيصلي العيد ويشهد الخير ودعوة المسلمين ويشهد الجماعة وإذا خطب الإمام يخرج لأن سماع الخطبة سنة في العيدين سماع الخطبة في العيدين سنة يخرج ويذهب إلى مجزرته وبعدين متى ينتهي وقت الذبح؟ وقت الذبح 4 أيام يوم العيد و3 أيام. فالراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للأيام الثلاثة هناك مذهب من المذاهب يقول 2 فقط ولكن الصواب 4 أيام يوم العيد واليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة 4 أيام. فما في داعي أن بعض الناس الآن يشدد على نفسه ويضيع الفرائض وبعض الناس يقول لك لا الذبح لازم يكون الآن غير صحيح هذه بداية الذبح ويذبحون في الليل ويذبحون في النهار يذبحون اليوم 2 والثالث والرابع فأخبرهم بهذا بارك الله فيك. محمد من العين يسأل عن التكبير يقول كيف التكبير لما يعني يدخل 10 هل هو بعد الصلاة ولا ماذا؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للتكبير في 10 ذي الحجة على 2 وقسمين تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق بدأ من البارح في الليل التكبير المطلق من البارحة بالليل ليلة الأحد من أول 10 ذي الحجة يبدأ التكبير هذا يسمونه المطلق. طيب ما ضابطه؟ لا يكون بعد الصلوات لا يكون بعد الصلوات وإنما يكون في الأسواق يكون في البيوت يكون في الشارع في أي مكان في السيارة في العمل يكبر الواحد هذا التكبير المطلق. ومتى ينتهي التكبير المطلق؟ مدته 13 يوم مدته 13 يوم يعني إلى آخر أيام التشريق إلى آخر أيام التشريق هذا كله يسمونه التكبير المطلق. النوع الثاني التكبير المقيد هذا يبدأ من فجر يوم عرفة اليوم 9 ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق يعني مدة 5 أيام هذا ضابطه بعد الصلوات المكتوبات بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة يكبرون بعد الصلوات الخمس الإمام والمأمومين. واضح الله يرضى عليك. والآن من الخطأ أن يكبر الواحد بعد الصلوات الخمس، غلط هذا، هذا ما ثبت. إنما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق، يعني صلاة عصر يوم 13 ذي الحجة يكبرون وبعدين يتوقفون خلاص، يبقى التكبير المطلق يبقى إلى غروب الشمس وبعدين خلاص يتوقفون عن التكبير بهذا العمل. نعم يلا تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيكي.
لو سمحت شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، الجنين اللي يتوفى في بطن أمه ينولد ولادة طبيعية لكن متوفي في بطن أمه، هل هذا تجوز عليه الصدقة؟
كيف الصدقة؟
والله يعني ما أعرف.
العقيقة يعني؟
صدقة، صدقة يتصدق عنه وليس عقيقة. وأيضا العقيقة هل تجوز عليه أو لا؟
يعني هو الآن ثبت أنه ميت، ها؟
متوفي خلاص ونزل ودفنوا يعني.
نزل طيب.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم ولله الحمد. لكن أقرأها وأوهبها صدقة عني وعن عيالي وعن أرحامي وعن جميع المسلمين. وأقول يا رب إنها صدقة عنهم فتقبلها مني ومنهم. هل هذا يجوز؟
طيب.
وأقول يا رب يوكل لي ملك هذه الصورة وسخره لنا يعني تسخير ملك هذه الصورة، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وبعدين شيخ، في الحين احنا ندعي اللهم اغفر لنا ولأرحامنا ولذريتنا ولجميع أمة الإسلام الأحياء منهم والأموات، لكن شيخ في يكون منهم ظلمة، يكون منهم ظالمين بالسحر بالكلام بالنميمة بخراب البيوت بالشغلات هذا كلها، يعني هل هذا تجوز عليهم الرحمة والمغفرة اللي احنا ندعوها لجميع أمة الإسلام جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي استفسار بسيطة، عند في بنت.
نعم.
في بنت أبوها مواطن إماراتي والبنت مش مسجلة باسم الجنسية باسم الجواز، والبنت هاي عندها 4 عيال ويعني حالتهم جدا يعني صعبة، يعني البنت هاي فترة شو يسوي؟ يصير المحكمة ويصير المكان. كم مرة هاي البنت قالت حق أبوه يعني بسوي أنا مسكينة وما عندي شيء ثاني وساعدني وهذا وريقد، بس كل مرة يقول إن شاء الله إن شاء الله، يعني ما يسوي يعني خلاص يعني هو يعني ما يسوي هذا الشيء. هل بنت شو يسوي هذه بترة ما عندها شيء ثاني؟
يعني أنت تقصد تقول بنت أبوها مواطن ورافض يسجلها؟
هي
إيش السبب؟
لا ما أدري سبب، اللي ما أدري ما أعرف سبب يعني.
أبو علي، أبو علي هذه مسألة ما تحتاج إلى فتوى، هذه تحتاج إلى مخفر، تحتاج إلى محكمة، تروح إلى مثلا المخفر الشرطة، تروح إلى مثلا توكل محامي، ما تبغى فتوى هذه أبو علي.
هي بس إني يعني البنت هاي متخوفة يعني أسير محكمة وشي سوالف.
لا بتخب عادي، أتخبر والدها تقول أنا إذا ما سجلتني بروح المحكمة، الحمد لله الدولة تحميها ولله الحمد، إذا ما عندها مشكل. فسامحني يا أخي الفاضل، هذه ما ليس مجال الفتوى. بارك الله فيك، مع السلامة. فضل يا رنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الدعاء قبل السلام، ما هو الدعاء المفضل قبل السلام وقبل السلام نعم بعد التشهد وقبل السلام؟ هل يجوز أن الواحد يدعي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد؟ هل هو هذا الدعاء جائز ولا لا؟ وإذا مو جائز ما هي الأدية البديلة؟ والدعاء السؤال الثاني، الدعاء في السجود في صلاة الفرد، سمعت من أحد المشايخ أن الدعاء في صلاة في السجود في صلاة الفرد يقتصر مثلا لازم أنا أحكي اللهم اغفر لي اللهم، يعني الدعاء للشخص نفسه ولا يجوز الدعاء لغير الشخص المصلي، هل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحب مرحب مرحب. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
أبي أسألك سؤال. أنا يوم رمضان علي خضة يعني مع رمضان مسكرونة وما صامي كان 26 يوم
ما صمتي؟
لا ما صاميت يعني كفرت عنه ما صاميت بل يابي أصوم العرفة يعني يجوز.
وتقدرين تقضين يا أم محمد؟
إن شاء الله بقضي يوم النهار تكسر.
إيه طيب إن شاء الله
إن شاء الله بقضي إن شاء الله لازم تقضي. أنا ما بيت على الدين مثل الدين هذا.
أنت قلتي كفرتي، وش كفرتي عنه؟
كفرت 300 يعني عن 30 يوم.
ليش؟
قلت يمكن سبحان الله بعد في كورونا شيخ يمكن أموت يمكن ما أقدر أصوم.
يلا طولت العمر على الطاعة.
لا يعني مطلعوا 300 كفارة عن الأصوام.
يلا إن شاء الله صدق لك.
لو كثرت أنا إن شاء الله بصومها.
إن شاء الله.
إن شاء الله حي بصومها.
إن شاء الله يا محمد تسمعين.
يعني الحين ما أقدر أصوم يعني الشهر كله يعني التسعة بصوم يوم عرفة.
إن شاء الله.
أنا وعرفة أنوي لا
أقصد. إن شاء الله أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ بيقولوا إنه الواحد بيدخل الجنة برحمة ربه.
إيه.
طيب إذا كان هو بيعمل كل المحرمات وكل شيء يعني هذا يدخل الجنة برحمة ربه يعني معناها هو أنا قلبه طيب أو نواياه سليمة أو بس عايزة توضح لنا هذه. إن
شاء الله أبشري أبشري. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة للأخ محمد بن العين يقول بالنسبة للأضحية يقول يعني هل توزيعها يكون نوزع كل شيء حتى الجلد وكذا؟ يقول اللي يذبح الأضحية هل نعطيه فلوس ولا نعطيه من اللحم؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للأضحية لما يذبحها الإنسان يذبحها لله عز وجل. عند الذبح وش نقول؟ نقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، والإنسان يقول اللهم عني وعن أهل بيتي والأحياء والأموات، وإذا حب يقتصر على الأحياء فقط طيب ما في بأس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية لا يجوز ويحرم أن يعطى الجزار قيمة الذبح من الأضحية. لا يجوز ويحرم أن يعطى الجزار القصاب قيمة العمل قيمة الشغل اللي سواه من الأضحية. يقال له مثلا هذا خذ هذا الكتف ها أو هذه اللحمة أو خذ الجلد هذا ثمن الذبح، هذا حرام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الثالث مثل ما ذكرت أخوي محمد القصاب بفلوس، ما حد يقصب ببلاش، فقال لك والله أنا أذبح لك وأصرخ وكذا 100 ريال 100 درهم، تعطيه 100 درهم تقول له تعال لا تروح هذه صدقة أو هدية لك وتعطيه قطعة اللحم، ما في شيء، يجوز لأنك أصلا هذا من باب الصدقة أو من باب الهدية. لكن أهم شيء تنقد الثمن اللي طلبه، قال والله أنا ما أذبح 100 درهم أو 150 أو 50 مثلا، تقول تفضل هذا حقك وبعدين تعطيه من 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 لحم الأضحية بارك الله فيك. بالنسبة للأضحية الجلد وكذا كل هذه لا يجوز أن يباع، يحرم أن يباع، ها يجوز، هذه أضحية، هذه لله عز وجل، كل هذه تأتي في حسنات العبد يوم القيامة، كل أجزاء الأضحية تأتي في حسنات ميزان حسنات العبد يوم القيامة. لكن إذا والله حبيت تهدي الجلد أو مثلا المقصب قالوا لك والله إحنا نأخذ الجلد، الجلد هذا يتصرفون فيه مثلا، ما في بأس، تقول والله أنا أذبح بيتي مثل ما ذكرت، وطيب الجلد وش تصرف فيه؟ إذا تحبيت تستخدمه أنت تقول والله استخدمه، لا، لأن هذه عفوا نعم إذا بغيت تستخدمه، أما تقول أبيعه لا ما يجوز تبيعه، تهديه تتصدق فيه يجوز. بارك الله فيك يا محمد. أم فاطمة العين بارك الله فيها تقول أنا أريد أن أضحي وما عندي، طبعا تقول زوج والأولاد يعني ما يروحون كذا، تقول القصاب يجي يذبح وأنا أقف عند أضحيتي وأنوي وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أم فاطمة بارك الله فيك هذا الفعل صحيح ولله الحمد، يعني المرأة الآن تقول أنا ما عندي أحد يذبح ولا أنا قادر أذبح، بجيب القصاب وأشهد الأضحية وأقف عندها وأنوي الحمد لله ما في بأس. وهو تعلمينه تقول له تقولي له قل بسم الله الله أكبر، هو لازم يقول بسم الله ما دام مسلم يقول بسم الله الله أكبر زين، وبعدين نيتك أنت تكفي عنك وعن أهل بيتك الأحياء ولا ما يكفي، ولكن هو لو علمتي وقال بسم الله الله أكبر اللهم عن أم فاطمة وعيالها وأولادها وأرحامها الأحياء والأموات يجوز في هذه الحالة، هذا أفضل شيء بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني بالنسبة للحم الأضاحي وش أسوي فيه، تقول ما يأكلون عندنا الخرفان وشيء من هذا القبيل. أختي فاطمة أم فاطمة عفوا، بالنسبة للأضحية المقصد الأول إراقة الدم لله، يخالف الإنسان المشركين الذين كانوا يقدمون القرابين لغير الله للأصنام وللمقبورين وللحجارة وللجن. المسلم موحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فهذه الأضحية لما تذبحين أهم شيء إراقة الدم، فإذا أريق الدم هذا هو العبادة العظيمة. بعد ذلك اللحم لو أنت أكلتي كله حطيتيه في الثلاجة وتطبخي منه يوميا جائز، لو تصدقت فيه كله جائز، لو جمعت عليه أقاربك مثلا أو بناتك أو أرحامك أو مثلا وسويت طبختي وسويتي جائز. أفضل شيء أنك تقسمينه ثلاث أثلاث، ثلث لك للبيت وثلث هدية لصديق أو حبيب أو جار مثلا أو رحم، وثلث صدقة على فقير أو مسكين، ثلث صدقة على فقير، هذا أفضل شيء. أي شيء تسوينه من الأشياء اللي ذكرته جائز ولله الحمد والمن. تقول والله العيال ما يأكلون، أبدا تصدق فيه على الفقراء المساكين، صدق على الفقراء المساكين سواء في المزارع ولا في أي مكان، أو تعطينا الجمعية تقول عندكم فقراء يوزعون في يوم العيد مثلا، بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني كم أنتظر حتى أكل، أتم صايمة مثلا يعني مثلا يوم عيد الأضحى، علشان يمكن تأخر قضية الطبخ وكذا. أم فاطمة الله يبارك فيك، أولا يمكن أشكل عليك بعض المسائل اللي نذكرها أحيانا. نحن ذكرنا في عيد الفطر قلنا السنة أن يؤخر الإمام صلاة عيد الفطر شوي، لماذا؟ حتى ينتهي اللي عنده زكاة فطر من إخراجه حتى لا تدركهم الصلاة، بخلاف صلاة عيد الأضحى فالسنة أن يبكر الإمام بمجرد أن ينتهي وقت النهي، لما ترتفع الشمس قيد رمح قالوا 10 دقائق ربع ساعة يصلي الإمام، وبعد ذلك يبدأ ذبح الأضاحي بعد الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة عيد الأضحى. قالوا لماذا؟ الحكمة حتى يرجع الناس فيذبحوا أضاحيهم ويأكلوا من لحم الأضاحي، يطبخوا ويأكلوا من لحم الأضاحي. لكن هذا ما يعني الوجوب ولا يعني الإلزام، هذا السنية. بعض الناس الآن عنده أدوية، هذا يقال له كل دواءك واشرب اشرب وكل مثلا. بعض الناس يقول لا أنا أتحمل، أنا أريد أن أطبق السنة يبقى يعني مش صائم. أنت قلت صائم وهذا غلط، يوم العيد هذا محرم صومه، أيام العيد وأيام التشريق ما يجوز صومه، قصدك أمسكت يعني، لكن وين ليش ما شربتي مثلا ماء؟ تشربين ماء، تشربين قهوة، تشربين شاي، ما في. هي القضية أنك فقط أنك الأكل أنك ما تأكلين من السنة طبعا قبل ما تأكل من ضحيك، لكن إذا احتجتي والله القصاب تأخر يعني يتم الواحد جيعان مثلا ما يأكل، لا. هذا اللي أحببت أني أوضحه بكل بساطة. فيا أختي الفاضلة حتى لو أفطرتي وأكلتي من غير الأضحية ما عليك شيء ولله الحمد، هي مسألة تطبيق للسنة إذا استطعتي وقاومتي طيب أنك تأكل من ضحيك، إذا ما استطعتي ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل عن الجنين اللي نعم الجنين اللي في بطن أمه توفي ونزل، تقول عليه صدقة عليه عقيقة. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للجنين إذا أكمل 4 أشهر فأكثر إذا سقط يصلى عليه صلاة الجنازة فقط، يصلى عليه صلاة الجنازة. في القول الراجح من أقوال أهل العلم مسألة خلافية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في السنة أنه صلى على السقط، والسقط يعني في الشرع هو من أتم 4 أشهر فأكثر، لأن نفخت فيه الروح. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا كان الطفل توفي في بطنه ونزل تصلون عليه فقط تدفنونه قضية عقيقة صدقة لا، كيف تتصدقين عنه؟ هذا بريء، ما عليه ذنب وما عليه خطيئة. يتصدق الإنسان عن نفسه، يتصدق الإنسان عن موتاه اللي ماتهم بالغين وكبار، هذه صدقة. أما جنين يتصدق عنه لا، ما يتصدق، يعق عنه ما يعق عنه، إلا إذا حبيتم عقيقة يعني تقول والله يكتمل تم له 9 أشهر وسقط مات في البطن ونزل، وهذا ليس على سبيل لا الوجوب ولا السنية المؤكدة، إذا حبيتم، وإذا ما حبيتم معلش، لأن العقيقة افتداء نفس مقابل نفس، وهذه ماتت يعني النفس هذه ماتت اللي هو الجنين، فكيف يفتدى بها؟ لا حط الله يرضى عليك، فما في داعي لا عقيقة ولا صدقة. وهذا الجنين بإذن الله سبب من أسباب دخول أمها الجنة، يجرها بسر إذا عفوا ماتت وفي النفاس هي يجرها بسر، وهو يكون شفيع لها، هذا الجنين يكون شفيع لأمه بإذن الله. أم أحمد الفجيرة تقول أنا أقرأ يعني سورة البقرة كل يوم وأهبها، أهب ثوابها عني وعن عيالي وعن أرحامي وعن جميع المسلمين صدقة، وأقول يا رب وكل ملك هذه السورة بكذا وكذا لنا. أم أحمد بارك الله فيك، يعني أنت بفعلك هذا فعلت أعمال صحيحة وفعلت أعمال خاطئة. العمل الصحيح ما هو؟ قراءة سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي والبيت البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، هذا فيما يتعلق بسورة البقرة. الأمر الثاني قضية أنك تهبين هذا للأحياء والأموات ما في دليل، وأنا سبق لجواب مطول حول هذه المسألة، وقلت بأن الراجح من قولي أهل العلم أن قراءة القرآن ما يصح هبة ثوابها لا للأحياء ولا للأموات، وإنما الإنسان ينتفع بهذه القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، مع توفر الدواعي وجد الموت في أهله صلى الله عليه وسلم وأرحامه وأقاربه وأصحابه عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولذلك أخت الفاضل تتجنبين هذا، لكن تدعين لأولادك تدعين لأرحامك. قضية تقول اللهم وكل ملك الموت ملك هذه السورة بأن كذا وكذا، لا هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، هذا ما يصلح، هذا ما فيه يعني شيء يمكن نعتمد عليه، نقول الله يا رب ملك هذه السورة يفعل لي كذا وكذا، هذا غير صحيح. ولذلك القراءة الشرعية الصحيحة أنك تقرأين سورة البقرة وتكررينها فقط، تقرأين القرآن تختمين القرآن، ختم القرآن أفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد تقول يعني أنا دائما أقول اللهم اغفر لنا ولأرحامنا ولأمة الإسلام، تقول يعني أحيانا يعني أشوف أناس مثلا من أرحامنا وأمتنا فيهم يعني ظلمة مثلا، تقول يعني كيف مثلا بعضهم يعمل السحر وبعضهم كذا، هل تجوز يعني لهم الرحمة؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم إذا قال اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات وكل الله على رأسه ملك يقول له ولك مثل ذلك، هذا الأمر الأول. ولذلك الإنسان يعني المسلم طيب أنه يعني يجمع بدعائه المسلمين والمسلمات الأحياء ومنهم الأموات، لماذا؟ لأن هذا له هو يصير له أجر وثواب وحسنات عظيمة على قدر من دعا لهم. الأمر الثاني الإنسان يدعو وعلى الله سبحانه وتعالى القبول، قبول الدعاء وإجابة الدعاء، ولذلك الإنسان لا يجزم بأن الله تعالى قد قبل دعاءه، لأن أحيانا قد يتخلف شرط من شروط قبول الدعاء أو يوجد مانع من الموانع اللي تمنع قبول الدعاء مثلا أو استجابة الدعاء، فأنت تدعين الله عز وجل اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. الأمر الثاني يعني جميل أننا ندعو للمسلمين الذين وقعوا في بعض الذنوب والآثام، هذا يعني مما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهي ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، يضربون النبي حتى أخرجوا دمه والنبي يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قريش مارست عليه ممارسات عنيفة ومعارضات قوية وصلفة، ها، ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال قال أستأذنك بأن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. ولذلك أخت الفاضلة لما تدعين للجميع أولا أنت تقول اللهم اقبل، الشيء الثاني طيب أنك تدعين حتى لأصحاب المعاصي والذنوب والآثام، هذه رحمة من المسلم، مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يرحم أصحاب الذنوب والآثام والكبائر. والمسألة الأخرى هؤلاء تحت مشيئة الله، إذا لقوا الله عز وجل موحدين غير مشركين به وأيضا لقوه من غير توبة من هذه الذنوب فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، والله عز وجل أرحم الراحمين. فيا أخت الفاضلة لا تنقطع عن هذا الدعاء، استمر فيه فهو خير لك. طبعا أبو علي استأذننا لأن هذا ليس له علاقة بالفتوى. رنا من أبو ظبي تقول ما هو الدعاء الذي قبل السلام وما هو أفضله؟ أختي رنا بارك الله فيك، من أبو ظبي ورد مجموعة أدعية قالها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليها وأرشد إليها قبل السلام، منها اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هناك أدعية كثيرة غير عفوا أدعية غير هذه، فتتخيلين من هذه الأدعية ما شئت، يعني مرة تقول الأول مرة تقول الثاني وهكذا. بارك الله فيك. رنا تقول أنا سمعت أحد يعني الناس يقول بأن الدعاء في سجود الفريضة يقتصر فيه المصلي على نفسه دون غيره، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما ينبغي للإنسان أن يضيق واسعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الدعاء فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، أما السجود فادعوا فقمن يعني حري أن يستجيب الله لك. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتصر في صلاة الفرض في السجود على دعاء الإنسان لنفسه فقط دون غيره، هذا كلام غير صحيح، وهذا تحجير لرحمة الله الواسعة. ولذلك الإنسان في صلاة الفرض وفي صلاة النفل يدعو لنفسه ولوالديه ولأرحامه ويدعو لأمة الإسلام ويدعو للمسلمين والمسلمات ويدعو من خيري الدنيا والآخر، خيري الدنيا والآخر، هذا هو القول الذي لا ينبغي قول غيره، لأن النصوص عامة جاءت بالدعوة إلى الدعاء في السجود وتأكيد ذلك. أما محمد من الشارقة تقول في رمضان أفطرت 26 يوم بسبب كورونا، تقول دفعت كفارة 300 درهم ممكن أصوم عرفة قبل القضاء؟ أم محمد بارك الله فيك، ممكن تصومين عرفة قبل القضاء، لأن عرفة يفوت والقضاء يدرك، والقضاء الواجب هذا موسع، والثلاثمائة درهم هذه صدقة إن شاء الله عنك، باقي لك القضاء. أنت تقولين أنتظر أيام الشتاء النهار قصير حتى تصومين 26 يوم، هذه تقضينا إن شاء الله. وما كان طبعا ينبغي، ما كان طبعا أصلا أنك تدفعين كفارة لأنك قادرة على الصيام، هذه الكفارة إن شاء الله دفعتيها صدقة عنك بحول الله. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول الواحد يدخل الجنة برحمة الله، طيب إذا كان يعمل كم باقي؟ ها؟ كم؟ ها طيب أم أحمد يعني باقي دقيقة أو أقل. شوف يا أخت الفاضل، أولا ما من أحد يدخل الجنة إلا بعد رحمة الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله وأنت؟ قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك الفضل لله، الفضل لله أن هدانا الإسلام، الفضل لله أن هدانا الإيمان، الفضل لله أن هدانا إلى الصلاة، هدانا إلى الزكاة، للصيام، الحج، للقراءة القرآن، الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني لابد ليستشعر الإنسان قيمة نعمة الله عز وجل عليه. قضية أنه والله بعض الناس يدخل يعني الجنة وهو من أصحاب المحرمات، من قال لك هذا؟ من قال بأن والله يدخل الجنة وهو مرتكب الكبائر والعظائم والذنوب؟ ذكرنا نحن قبل قليل في فرق بين من يلقى الله موحدا لم يشرك به شيئا ولقيه بذنوب وكبائر، هذه الذنوب والكبائر تحت مشيئة الله وكلها راجع لرحمة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له ولا يعذبه، إما لحسنة كبيرة عنده من الحسنات قدمها وشيء الله عز وجل أعلم بها، وإما عذبه على قدر ذنوبه، يعذبه على قدر ذنوبه، وإما أن تتساوى الحسنات والسيئات، فإذا راجحت الحسنات رجح كفة الحسنات دخل الجنة وتذهب هذه السيئات. هذا هو المعنى باختصار، لأن الوقت حقيقة يعني انتهى قبل قليل، لكن هذا باختصار. بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.